فأتوا حرثكم أن شئتم، ومع ذلك ملعون. فكيف بمن يفعل فعل قوم لوط؟ أتاتون الذكران من العالمين. فعلى كلام المؤلف هنا والشارع الحكيم يرتب الأحكام حتى على المحرمات، يعني لا يفهم أن الإنسان إذا ارتكب هذا المحرم انتهت أمور الشريعة، بل هي مرتبطة به ويترتب عليها أفعال حتى ولو فعلها وهي محرمة. فلو أتى امرأته في دبرها فإنه يجب الغسل على كلام المؤلف، وكذا لو أتى ذكرا في دبره. وقوله دبر هنا سواء كان من زوجته أو من غيرها، وسواء كان من ذكر أو من أنثى، وسواء كان من كبير أو من صغير، من كبير أو من صغير، هذا يشمل الجميع، لأنه قال أو دبر. ثم قال ولو لبهيمة. قوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، وكان المؤلف يرجح أنه لو كان هذا العلاج في بهيمة، في دبر بهيمة، فإن هذا يوجب الغسل. والذين قالوا بذلك ما فرقوا، قالوا يشمل جميع أنواع البهائم حتى لو كانت سمكة، كما ذكر ذلك القاضي، حتى لو كانت سمكة، فإن هذا يعد تغييبا ويوجب الغسل. هذا يعني من باب فرض الاحتمال، فرض الاحتمال، لكن هذا مذكور أنه حتى لو كانت سمكة فإن هذا التغييب يكون موجبا من موجبات الغسل. لكن الصواب خلاف هذا، وأن البهيمة لا تدخل، لأن البهيمة ليست مجالا للاستمتاع، فلا يترتب عليها هذه الأحكام، لا يترتب عليها الأحكام المتعلقة ببني آدم. وهذا هو الصواب. وقوله أو ميت بلا حائل، قوله أو ميت يعني ولو كان هذا التغييب في فرج ميت أو دبره، يعني عندنا ميت يقال ميت ويقال ميت، وبعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بين كلمة ميت وبين كلمة ميت، وأن كليهما بمعنى واحد. وبعضهم يفرق يقول الميت هو الحي وسيموت، وعلى هذا يحمل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وأما الميت فهو من مات حقيقة يقال له ميت، وعلى هذا يحمل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. وكما قلنا بعضهم لا يرى التفريق، لكن المؤلف هنا جعلها بالسكون كأنه يرى التفريق. فالميت هنا من كان ميتا، ويشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل ويشمل أو من كان ميتا. نعم، هذا على من لا يرى التفريق قد يحمل هذه الآية، وهو على كل حال يعني المقصود موت القلب يعني وليس موت. قوله أو ميت يشمل الذكر والأنثى. فلو جاء شخص وغيب حشفة ذكره في فرج امرأة ميتة أو في دبرها أو في دبر رجل ميت، فإن هذا على قول المؤلف يوجب إيش؟ يوجب الغسل. هذا قول. والقول الآخر أن هذا لا يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم جهدها، والإجهاد لا يحصل بالنسبة في حق الميت، الإجهاد لا يحصل في حق الميت، ولأن الميت ليس مجالا للاستمتاع، الميت ليس مجالا للاستمتاع. فلو جامع ميتا أو ميتة فإنه لا يوجب غسلا. قول المؤلف هنا بلا حائل كأنه يشترط أن يكون هذا التغييب سواء كان التغييب بالفرج أو في الدبر لبهيمة أو ميت، يعني هذه الأمور كلها يشترط أن يكون بلا حائل. مفهومه أنه لو كان بحائل ما يجب الغسل. كيف بحائل؟ يقول كما لو وضع خرقة على حشفته ثم غيب الحشفة في هذا الفرج، فحينئذ لم يكن هناك مماسة ولا ملامسة، لم يكن هناك مماسة ولا ملامسة فلا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون بلا حائل، وهذا قد لا يتصور في القديم، طريقة الحائل قد لا تتصور وفيها صعوبة، لكن لما المسألة من أهمية في الخلاف فإنه في الوقت الحالي الحائل موجود طبيا موجود، وهناك ما يوضع على الذكر حال الجماع وهو مشهور عند الصيادلة، والهدف منه هو العزل، يكون ذلك عوض عن العزل، عوضا عن العزل. تعلمون مسألة العزل لمن لم يرد الإنجاب والخلاف فيه، فبعض الناس يريد أن يجمع بين الأمرين، لا يريد أن يعزل ليحصل له كمال اللذة، ولا يريد أن ينجب في المقابل، ولا يريد في مقابل ذلك أيضا أن تستخدم زوجته موانع الحمل من حبوب ونحو ذلك. فأوجد مثل هذا الحائل، وهو كالقفاز بالنسبة لليدين، هو قفاز بالنسبة للذكر، في رأسه كالعرف الديك، كعرف الديك شيء طويل بحيث لو حصل إنزال فإنه لا يتجه إلى الرحم وإنما يبقى في هذا القفاز، وإذا انتهى وأخرج أخرج هذا القفاز ورماه بما فيه، فيكون حينئذ حصل الجماع باللذة والإنزال بلا عزل لكنه بحائل. فنقول على قول المؤلف هنا بلا حائل، فمفهومه أنه لو أتى هذا الحائل المعاصر الآن وهو يستخدم كثير من الناس، فعلى هذا لا نوجب الغسل في حق أولئك، أليس كذلك؟ هذا على قول المؤلف. فالحائل متصور الآن، لكن نقول إن اشتراط الحائل هذا فيه خلاف، فمنهم من اشترط الحائل ومنهم من قال سواء كان بحائل أو ليس بحائل فإنه يوجب الغسل، ومنهم من فصل فقال إن كان الحائل يوجد اللذة فإنه يوجب الغسل، وإن كانت اللذة منتفية بوجود هذا الحائل فحينئذ لا يوجب الغسل. لكن نقول إن القول بعدم الغسل يحتاج إلى دليل، وطالما إن التغييب حصل وحصل الإجهاد ومع ذلك نقول إنه لم يحصل جماع، فهذا أمر غريب جدا، بل قد يؤدي إلى، تعلمون أن الزنا هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، يمكن أن يأتي شخص بهذا الحائل ويقول هذا ما حصل تغييب لأنه حينئذ كان هذا بحائل، لكن نقول إن الصواب حتى لو كان بحائل طالما أن التغييب حصل وحصل الإجهاد كما في الحديث حينئذ وجب الغسل، ونحن نتمسك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل فيما إذا كان بحائل أو بغير حائل، وهذا هو الصواب. لا، قد يكون بلا إنزال، المسألة لا غير مشترطة في الإنزال، أما إذا حصل إنزال فكما قلنا لو لم يغيب الإنزال هو موجب الغسل أصلا، لكن فيما لو لم يحصل إنزال هل يوجب أو لا يوجب؟ نقول إنه يوجب ولو كان هناك حائل. قال المؤلف وإسلام كافر، يعني من موجبات الغسل إسلام الكافر، فكم مضى معنا الآن من موجب؟ خروج المني وانتقاله وتغييب الحشفة، هذه ثلاثة، ونحن الآن في إيش؟ في الرابع إسلام الكافر ثم الموت ثم الحيض من النفاس فيكون حينئذ بلغ السبعة. طيب قوله هنا وإسلام كافر، إسلام كافر، هل هذا يشمل الكافر الأصلي إذا أسلم أو يشمل الكافر الذي كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم؟ فما مراد المؤلف من هذا؟ نقول يشمل الجميع، ولذلك قال إسلام الكافر، سواء كان كافرا أصليا من حيث الأصل كأن كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك أو بوذيا، أو كان مسلما ثم ارتد فأسلم، فإن هذا الحكم يشمله. وعلى هذا نفهم أن المؤلف يرى أن إسلام الكافر من موجبات الغسل، فنقول للكافر إذا أسلم إنه يجب عليك الغسل، إن الغسل واجب عليك فلا بد أن تغتسل. لكن هل هذه المسألة قولا واحدا؟ نقول إن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال إن الإسلام يوجب الغسل، ودليلهم في هذا حديث قيس بن عاصم في الصحيح أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قالوا هذا أمر، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، فدل على أن الإسلام من موجبات الغسل. طيب الكفر هل هو موجب أو هو الإسلام؟ الإسلام، لأن الكفر لا يقبل منه عمل. القول الثاني هو أيضا مما يستدل به على ما قال به الأولون، قصة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه في المصنف عند عبد الرزاق، أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وأصل القصة في الصحيحين لكن الأمر بالاغتسال هذا في المصنف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وإن كان هذه الرواية قل من يستدل بها من أهل العلم، وإنما يستدلون غالبا بقصة قيس بن عاصم، وكانوا يرون أنه لم ينقل عن غير قيس بن عاصم الأمر بالاغتسال، وستعلمون فائدة قصة ثمامة في القول الثاني. القول الثاني يقولون إن الاغتسال هنا مستحب إذا عند الإسلام وليس واجبا، ودليلهم في هذا يقولون نعلم أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أناس كثيرون ولم ينقل أمره صلى الله عليه وسلم لأولئك بالغسل، ولم ينقل عنه نص عام يعني من أسلم فليغتسل كما جاء في غسل الجمعة ونحو ذلك، فلم يأتي حديث فيه من أسلم فليغتسل، فيكون هذا أمره لقيس بن عاصم على يحمل على الاستحباب. لكن نقول إن الصواب أن الغسل واجب لمن أسلم، واختيارنا هذا لقوة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وأمر ثمامة، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا والشوكاني، كلهم اختاروا الوجوب. وقالوا عن قول عن دليل أصحاب القول الثاني، قالوا إن عدم النقل لا يلزم منه أنه لم يكن يأمره، لأنه لا يلزم من هذا أن كل من أسلم جاءت عنه رواية أنه أمره بالغسل، بل إن أكثر أحكام الشريعة بنيت أحيانا على حادثة لواحد لشخص واحد، فالوضوء مثلا ما رواها كل الصحابة، وإن كنا نقول جاء فيها نص عام وإن لم يروى، لكن نقول إن المسألة إذا جاء فيها أمر ولو لشخص واحد فإن هذا الأمر تشريع إيش؟ لجميع الأمة، تشريع لجميع الأمة. وعلى هذا فإن الإسلام موجب من موجبات الغسل على الصحيح. قال المؤلف وموت كيف وموت؟ الموت من موجبات الغسل، يعني لو مات شخص وجب عليه الغسل، لو مات شخص وجب على غيره أن يغسله وإلا فهو غير مكلف، أو وجب في حقه الغسل يعني أن يغسل، وهذا الوجوب على غيره إلا أنه من وجوب أو من فروض الكفايات، الفروض الكفايات، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين أن يغسله البعض، وسيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الجنائز. نقول الموت إذن من موجبات الغسل، ما هو الدليل على هذا؟ قالوا الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، فقال صلوات الله وسلامه عليه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، الحديث. فقوله هنا اغسلوه، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما في مثل هذه الحالة، وهي حالة إيش؟ حالة الحج والإحرام، ومع ذلك أوجب في حقه الغسل، فكيف بما إذا كان في غير ذلك؟ فإذا الموت هو من موجبات الغسل. وأيضا قد استدل على هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بنته لما قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخر الحديث، وقوله اغسلنها هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قال وحيض ونفاس. وحيض، الحيض معروف هو ما يصيب المرأة من الدم، وما يصيب المرأة من الدم. ونجعل تفصيل الحيض في تعريفه وصفاته في موضعه في باب الحيض، لكن نقول إن الحيض هو من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، لكن نقول مقيد هذا، إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل بعد الانقطاع، بخلاف الجنب والميت والتغييب، أو بالأصح بخلاف الجنب وبخلاف الميت وخلاف أيضا إسلام الكافر، فهؤلاء في الحال، لكن بالنسبة للتغييب نقول تغييب حشفة من موجبات الغسل، لكن لا يستقر عليه الوجوب حتى ينتهي ويخرج، فلو اغتسل وهو مغيب ما أجزأ، لاحظتم؟ وكذا الحائض لو اغتسلت وهي حائض ما أجزأها، لكن المراد هنا من موجبات الغسل يعني أن الحيض هو سبب الوجوب، وأما وقت الوجوب فإنه بعد انقطاع الدم، فإذا انقطع دم الحائض فإنه يجب عليها الغسل. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أمر عام، وهو أن الحائض تسمى جنوبا، يطلق عليها تجوزا الجنوب، والله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنوبا فطهروا، وقوله تعالى أيضا ولا تقربوهن حتى يطهرن، والسنة بيّنت أن هذا التطهر هو الاغتسال. ثم أيضا الدليل الآخر من السنة على غسل الحائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة وعائشة وغيرها بالاغتسال، فدل هذا على أن الحيض من موجبات الغسل. قوله ونفاس، النفاس هو الدم الذي ينزل مع المرأة حال الولادة أو قبلها بيسير أو بعدها، حال الولادة أو قبلها بيسير أو بعدها، أما بعد الولادة فهذا أمر ظاهر، إذا خرج الدم مع الولادة أو بعد الولادة فهذا أمر ظاهر أنه نفاس، لكن إذا كان قبل الولادة فهنا اختلفوا، منهم من قال يشترط أن يكون هناك طلق، يعني أن تشعر المرأة بالطلق، والطلق هو علامات خروج الولد وهو ما يسمى بالمخاض، تشعر المرأة بالمخاض بالطلق كأن الولد سيخرج من بطنها، فيقولون إن خرج الدم في حال الطلق فهو تابع إيش؟ فهو دم نفاس، وأما إذا لم يكن مصاحبا له أو لم يكن معه طلق فإنه لا يعد نفاسا، بل هو دم فساد ولا يؤثر ولا يوجب الغسل. طيب مفهوم هذا أن المرأة لو ولدت ولم يخرج معها دم فهل يسمى نفاس؟ لا يسمى نفاس، وإن كان هذا أمرا نادرا قل أن يحدث، لكن نقول لو ولدت بلا دم حينئذ لا يكون ذلك موجبا للغسل، وإنما يوجب إيش؟ الوضوء، لأن خروج الولد ليس من موجبات الغسل، وإنما الموجب هو خروج إيش؟ خروج الدم مع الولادة. فلو خرج الولد عاريا عن الدم حينئذ لا يجب في حقها إلا الوضوء، وأما الغسل فلا يجب. وهذا هو معنى النفاس. وأما الولادة هنا، ما حد الولادة؟ يقولون الولادة ما لو كان المولود قد بلغ 4 أشهر، يعني نفخ فيه الروح، فهذا يسمى ولد. وأما من كان دون ذلك فإنه لا يسمى ولد، وهو الصغر، فإنه لا يسمى ولد، وحينئذ لا يكون فيه نفاس، لا يكون فيه نفاس، فلا تنفس المرأة مع هذا. والدليل على هذا حديث ابن مسعود، تعلمون أن الجنين يمكث في بطن أمه 40 يوما، مضغة نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يعني في 40 الرابعة، وهي نهاية الشهر الرابع وبداية الشهر الخامس، يعني 120 يوم. فإذا بلغ 120 يوم فهو ولد، وأما قبل ذلك فإنه لا يسمى ولدا. وسيأتي هذا فيما يتعلق بالصلاة الجنائز في السق وما حده، وهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، سيأتي إن شاء الله تعالى. وبهذا يكون المؤلف قد أشار إلى الموجبات 7 من موجبات الغسل، ثم بعد ذلك سيشرع في مستحبات الغسل، ولعلنا نرجع هذا إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يطلب إيقاف الدروس لأجل الامتحانات.